إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة إخواني في الله للدروس التي كنا قد بدأنا بها، وهي السلسلة العامة في باب الآداب. وكان من أواخر الآداب ما تطرقنا إليه حول خصال الفطرة، حول خصال الفطرة، وذلك بذكر هذه الخصال وما يتعلق بها من مسائل وأحكام. وفي هذا اليوم نذكر الخصلة الرابعة من خصال الفطرة، ألا وهي تقليم الأظافر، وذلك لما جاء ذكره في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس. وفي رواية: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. وقد مرت معنا المسائل الثلاث الأول، ألا وهي الختان والاستحداد ونتف الإبط، قد مرت معنا في دروس خلت. واليوم بإذن الله نتحدث عن هذا الأمر، وهو الأمر الرابع، تقليم الأظافر. والتقليم تفعيل من القلم، والقلم بمعنى القطع، بمعنى القطع، فتقليم الأظافر بمعنى قطع الأظافر. لكن ما الذي يريده العلماء، وقبل هذا ما الذي يريده الشرع من تقطيع الأظافر؟ ذكر العلماء بوضع ضابط لتقليم الأظافر، فقالوا أن قطع الأظافر المقصود به قطع ما زاد عن اللحم من أصابع اليدين والرجلين، قطع ما زاد، أي الظفر الذي يزيد عن ماذا؟ عن لحم أصابع اليدين والرجلين. فهذا المقدار الذي يزيد عن لحم الأصبع هذا يقص، وهذا يزال، وهذا ما يسمى بتقليم الأظافر. وتأتي مسألة هنا، وهي مسائل متنوعة نتحدث فيها حول هذه الشعيرة وهذه الخصلة، ألا وهي: ما هي الحكمة، ما هي الحكمة من تقليم الأظافر؟ قال العلماء: الأظافر أصبحت مجمعاً لتجمع الأدران والأوساخ، وهذا يلاحظ بما يراه الإنسان تحت أظفره من هذه المواد المتراكمة، فلربما كانت وسخ أثر احتكاكه يحك بجلده فيتراكم العرق، أو لمواد دهنية، فهو موطن لتجمع الأوساخ. وليس هذا فحسب، بل يخشى أن تكون نجاسات، أن تكون نجاسات، فلربما، وقد مر ذلك معنا في آداب الطهارة، أن الإنسان يستجمر ويستنجي بشماله، فربما في أثناء استجماره واستنجائه لربما دخل في هذا المكان الوسخ تحت أظافره، فيكون حاملا للنجاسة، وهذا يؤثر سلبا على طهارته. أو كذلك من وجه آخر، لربما تراكمت هذه الأوساخ وتضافرت في هذا المكان حتى كانت عازلا ومانعا من إيصال الماء إلى البشرة، وهذا أيضا بدوره يؤثر سلبا على طهارتك. فكانت من حكمة الشرع في هذا الباب أن هذه الأظفار التي زادت عن الحد تقص، تقص، وذلك طلبا للنزاهة، أو طلباً للطهارة، أو كذلك طلباً للتطهر الزائد، حتى يصل الماء إلى جميع بشرة الجسد. فهذه إخواني في الله في حكمة الشرع في أمر قص الأظافر. ولهذا فلربما كانت المرأة تخاطب في هذا الباب أشد من غيرها، وخاصة أن النساء هن اللاتي يزاولن إعداد الطعام وإعداد الطبخ والطهي. فلو كانت المرأة مع هذه الأظافر التي فيها الأدران والأوساخ وهي تطبخ وتقطع الخضار والفواكه وتقرب الأطعمة وهي متلوثة بهذا، لربما وصل هذا الدرن والوسخ إلى الطعام ومن ثم إلى باقي أفراد الأسرة. ولهذا عليها أن تتحفظ في هذا الباب. كذلك وممن يمس له الحاجة في تتبع هذه الخصلة ما يكون من أمر الأطفال والصبيان، فإن الصبي لا يدرك مثل هذه المعاني، فلربما جمع تحت ظفره من الأوساخ والنتن ما الله به عليم. ولهذا نجد من كثير من الأطفال من لربما يصاب بأمراض معوية في معدته من جراثيم، من بكتيريا، من أوساخ، من فطريات. قد أسأل سائل: لماذا هذه الكثرة المتكاثرة في أمراض الباطنية للأطفال؟ لربما يعود من أعظم أسبابها هذا السبب، تجد أن الطفل يجمع ويجمع تحت ظفره من الأوساخ والأنتان ما يكون سببا في تلوث طعامه ومن ثم إدخاله إلى جوفه. ولهذا كان على ولي الأمر أن يعتني أيضا لهذا الباب كما يعتني لنفسه ويعتني لأهله، أن يعتني كذلك بأولاده بأن يقطع هذا القدر الزائد من الظفر تأتي مسألة أخرى كذلك متعلقة في باب تقليم الأظفار. ما هي المدة التي يقص بها الظفر؟ ثبت من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذلك معنا تكرارا في المسائل السابقة، ما قاله أنس رضي الله تعالى عنه، قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، ألا تترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم، والأصل في صحيح مسلم. فهذا الحديث فيه بيان المدة، وهذه المدة المقصود منها وهي الحد الأعلى، الحد الأعلى، أي أنك لا يجوز أنك تترك الأظفار على حالتها لهذه المدة بأن تمر عليها 40 يوما، وإنما قبل أن تنقضي هذه المدة وجب عليك أن تزيل الأظفار. والمسلم يتحرى دون هذا، وقد مر معنا في مسألة ما ذكرناه حول الشارب وغير ذلك، أن من العلماء من يستحب أن هذه الأماكن والأشياء أنها يتعاهد لو أمكن في الأسبوع مرة، ومنهم من يستحب ذلك في كل خميس، ومنهم من يستحب ذلك في كل جمعة، ومنهم من يجعل ذلك في خلال الأسبوعين، أنك تتعاهد الأصابع. وقلنا الصواب في هذا الباب أنك تنظر للمصلحة والأصلح، فكلما زاد الظفر ورأيت أن في طوله زيادة فحين يشرع لك يا عبد الله أن تقصر وأن تقص هذا في خلال مدة. لكن أن يصل بك الأمر إلى أن تتركه أكثر من 40 يوما هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهنا أنبه على مسائل متعلقة في أمر المدة. إذا علمنا ذلك إخواني في الله، فمن الخطأ ما نجده من بعض الناس ممن يتعمد في إطالة أظفاره، وعلى سبيل المثال ما نجده في عالم النساء، في عالم النساء أن أصبح من الموضة المتبعة عند كثير من المجتمعات أن تجد المرأة تتعمد في إطالة أظفارها. ولماذا ذلك؟ حتى تضع عليه المساحيق والألوان، فأصبح عامل زينة، عامل زينة. وهذه مسألة إخواني في الله لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تزيد عن المدة بحجة الزينة، فالزينة هنا منهية عنها، وذلك لأمرين اثنين: الأمر الأول خروج عن الهدي النبوي، والذي أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام أن لا يزاد عن 40 يوما، ما يجوز. فتجد بعضهم تبقيه شهرين متواصلين لأنك تعمد في طوله حتى تظهر عليه المساحيق، هذا لا يجوز لأنه خروج عن الهدي النبوي. زيادة على ذلك أن هذا الأمر منهي عنه لأن فيه التشبه بالكافر بالكافرات، إذ أن هذا من أفعال الفسقة ومن أفعال أهل المجون ومن أفعال أهل الكفر ممن يفعل هذا، فهذا ليس من ديننا ولا من شريعتنا ولا من شأن الصالحين ولا من شأن الصالحات، فإطالة الأظفار لهذا الغرض لا يجوز. وهنا تأتي مسألة، تأتي مسألة تقول امرأة أنا ما سأطيل أظفاري لكن سألبس ما يسمى بالأظافر الصناعية، يسمى بالأظافر الصناعية، وهذا موجود يباع في المحلات وعند من يأتي بأغراض الزينة، فيباع الآن أظافر صناعية تلبسها المرأة ثم تضع عليها المساحيق، هل هذا يجوز؟ الجواب هذا كذلك لا يجوز، هذا كذلك لا يجوز لما فيه من الغرر والخديعة وأن فيه مصادمة لشرع الله وما يكون من اقتداء الغير وإلى غير ذلك. ولهذا كان من فتاوى العلماء كهيئة كبار العلماء أنهم قالوا لا يجوز استخدام الأظافر الصناعية، إذن هذا لا يجوز. كذلك ممن أنبه عليه ممن يطيل في أظفاره ما يكون من حال بعض الرجال أو حال الفتيان ممن يطيل في أظفاره عمدا وقصدا، أحيانا يفعل ذلك بعضهم تشبها بالنساء وبعضهم يفعل ذلك بحجة الدفاع عن النفس بأن يجعل له مخالب، مخالب يستخدمها عند القتال ودفاع عن نفسه، وهذا كذلك لا يجوز. ومنهم من رأينا من بعض الرجال من لربما يتعمد في ترك الأصبع الأخير، الأصبع الأخير يجعل فيه طول ولا يأتي عليه بالقص، نعم باقي الأظفار يقصها إلا هذا الأصبع الأخير يبقيه، يقول لي حاجة أبقيه لحاجة، فهذا كذلك لا يجوز. فلا يجوز يا عبد الله ويا أمة الله في إبقاء الأظفار زيادة عن المدة التي وضعها لنا الشرع بأي غرض من الأغراض، فهذا ينبغي أن يفهم. لكن مع هذا أنبه على أمر، مع القول بأن المسلم يتعاهد الأظفار وذلك بقصها، لكن لا يعني ذلك أنك تأتي إلى الظفر وتزيله بالكلية. نجد أن بعض الناس إذا أراد أن يقلم أظفاره ليس فقط يأتي على القدر الزائد عن اللحم، لا بل يدخل داخل فلربما يزيل الظفر كله إلى آخر حد بحيث يبقى الصبع ما فيه ظفر زائد، بل يجد أن الصبع عبارة عن لحمة لحم. هذا أخواني في الله ينبغي أن يتنبه له، إذا كان هذا الفعل يوصل الإنسان أن يتضرر هذا لا يجوز. يعني لو فهمت المسألة قلنا أن القدر الواجب أنك تزيل ما زاد عن اللحم، لحم الأصبع، الصبع له نهاية، الذي يزيد عنه يقص بحيث تجعله مساوي، تجعل الظفر مساوي مع رأس الأصبع، هذا المطلوب. لكن بعضهم ما يكتفي بهذا بل يدخل داخل يقص، يقص من ظفره حتى من أصله يقصه. فيقول العلماء إذا كان هذا يؤدي إلى ضرر، وهذا ضرر واضح لأن الصبع سيكون ماذا؟ عبارة عن لحم، ما هناك دعامة تدعمه، فلربما إذا ضرب على في أصبعه ضرب على سطح صلب لربما تأذى، تأذى لأن أصبح الأصبع بلا حماية. فلا يجوز هذا أنك تزيد وتبالغ في الإحفاء والقطع. أو كذلك في بعض الأماكن والأزمان تحتاج فيها إلى إبقاء شيء من الظفر للمصلحة، مثال ذلك في السفر، وكما أشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الإنسان المسافر يحتاج إلى إبقاء شيء من الظفر، لأن في السفر وهذا كان متعاهدا في الزمن الأول المسافر يحتاج إلى مثل ربط الحبال ولا فك الحبال، تلاحظ أو عندك حبل وثيق وأنت بلا ظفر ما يمكنك لأنك عبارة عن لحم الآن، أصبحت الآن أصابع لحمية، ما عندك شيء دعامة قوية تفك الحبل، ولهذا ستستصعب عليك كثير من الأمور في حال سفرك. لكن بخلاف الذي يبقي شيء من ظفره سيستطيع أن يفك أو يأخذ أو يقلع أو يمشي. فيقول العلماء مثلا، هذا قد أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله، في حال السفر كذلك المسافر يبقى شيء، يبقي شيئا من ظفره يعينه في أموره وشؤونه. أو كذلك ما يذكر جماعة من أهل العلم كذلك في باب ماذا؟ في باب القتال وفي باب الحروب، تحتاج أحيانا إلى إبقاء شيء من أصل الظفر. وهذا كله إخواني في الله إنما نتكلم في حق الذي يبالغ، يبالغ في قص أظافره بحيث لا يبقي شيئا في رأس الأصبع، فهذا إن كان يوصله إلى الضرر والمضار بنفسه وبيده فلا يفعل ذلك، أي لا يقلعه. إنما كما قلنا القدر الواجب أنك تجعل الظفر يلامس رأس الأصبع ولا يزيد عليه، ولا يزيد عليه، وكذلك يكون بذلك إزالة لعدم إبقاء مكان تحت الظفر تجتمع فيه الأوساخ، هذا كذلك ضابط آخر. مسألة أخيرة نقف بها، فائدة يذكرها جماعة من أهل العلم في مسألة تقليم الأظفار، ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى وسبقه غيره من العلماء، نقل عن الإمام أحمد ونقل عن غيره، أنه مما ينبغي ويشرع فعله بعد قص الأظفار أنك تغسل اليد، تغسل اليدين بعد قص الأظفار. طبعا ما عندي دليل شرعي من الكتاب والسنة يدل على المشروعية بحيث نقول أن ذلك من السنة، ليس عندي دليل على ذلك، لكنهم ذهبوا في مسألة غسل الأصابع بعد تقليم الأظافر، قالوا وذلك لأجل الأمر الصحي، إذ أنهم ذكروا إذ أن حك الجسد بالأظافر المقصوصة ولم تغسل يضر الجسد ويضر هذا بالبدن، فالله أعلم. ذكروا هذه كفائدة يعني طبية صحية معروفة في أزمانهم، أشاروا إليها في كتبهم، أشاروا إليها في كتبهم على أنه من المستحسن أنك إذا انتهيت من قص الأظافر إذا أمكنك تغسل اليدين، خاصة لأن بها الأخذ والعطاء وبها الشرب والأكل فيغسل، وخاصة الحك كذلك، فهو مما دلل عليه جماعة من العلماء على أن في ذلك مضرة على البدن. أبقي مسألة أخرى إخواني في الله متعلقة بترتيب الأظافر من حيث اليمنى قبل اليسرى أو اليدين قبل القدمين أو ترتيب الأصابع، هذا مبحث يفترك إن شاء الله في درس غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.